بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سنبدأ في درسنا حسب العادة، وبعد قليل نتكلم عن الزيارة، لأن الحجاج موجودين بكثرة، فنبي نتحدث معهم ومعهم في قضية الزيارة المشروعة. تفضل يا أذكر عنوان الباب، أذكر عنوان الباب وأقرأ الآيات الباقية الواردة فيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب الكبائر في باب البداء والفحش، وله أي للترمذي رحمه الله تعالى وصححه عن أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعا: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وإن الله لا يبغض الفاحش البذيء الذي يتكلم بالفحش.
هذا الباب سبق عنوانه كما سمعتم، وأورد فيه الآية: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. ثم ذكر عن ابن مسعود مرفوعا النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذي. حسنه الترمذي. يعني المسلم دائما يكون كلامه طيب وكلامه حسن، ويتحدث مع المسلمين بالكلام الجميل، وحتى مع غير المسلمين لو أراد أن يدعوهم يتكلم معهم بالكلام الطيب. الرسول عليه الصلاة والسلام ذو أخلاق عالية، والله قال عنه في كتابه: وإنك لعلى خلق عظيم. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها ما هو خلق الرسول عليه الصلاة والسلام، قالت: كان خلقه القرآن. القرآن معنى يقرأ القرآن ويمتثله ويعمل بما فيه. والقرآن الله عز وجل قال في كتابه: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وإنت إذا قرأت كتاب الله تؤجر بالحرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا أقول ألف لام ميم حرف، بل لام حرف ولا وميم حرف وألف حرف. فهذه الكلمة ألف لام ميم تعطى عليها ثلاث حسنات، والحسنة بعشر أمثالها. فينبغي للمسلم أن يكون دائما إما يقرأ القرآن وإما يذكر الله عز وجل بلسانه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما سأله السائل أن يوصيه قال: أوصني يا رسول الله. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. إذن تقول الحمد لله ولا إله إلا الله وسبحان الله والله أكبر، هذه كلها أشياء طيبة تؤجر عليها. أما الكلام السيء، الكلام البذيء، الفحش، الكذب، الافتراء على الناس، هذه كلها من الأخلاق السيئة. ثم هي من الكبائر، والكبيرة لا تغفر إلا بالتوبة. الكبيرة لا تغفر إلا بالتوبة. وأما الصغائر فتغفر، كما قال رسول عليه الصلاة والسلام: ما بين الصلاة إلى الصلاة، والرمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، هذه كلها تغفر جميع الذنوب إذا اجتنبت الكبائر. وأما الكبيرة فلا بد أن يتوب منها. كثير من الناس قد يتساهل، يظن الكذب ليس من الكبائر، يكذب ويظن هذا ليس من الكبائر، وهذه كبيرة من الكبائر. شهادة الزور كبيرة من الكبائر. فيجب على المسلم أن يتجنب هذه الأشياء التي قد تضله وقد تهلكه وهو لا يدري. فينبغي للمسلم أن يكون مسلما، وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فإذا سلم المسلمون من لسانك لا تسبهم ولا تشتمهم ولا تقذفهم ولا تتكلم عليهم بالكلام السيء، وسلموا من يدك من البطش، من البطش بهم، أخذ أموالهم، إذن تكون مسلما. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا القول، والحديث الصحيح: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا الحديث الذي ذكره المؤلف هنا وعن أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعا: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن. وإن الله ليبغض الفاحش البذيء الذي يتكلم بالفحش. إذن ينبغي الإنسان أن يتجنب هذه الأشياء التي تدخله في البغض من الله عز وجل، وبغض الله ليس كبغض غيره، الله عز وجل تصف هذه الصفة، ولكن بغض الله ليس كبغض المخلوق. وينبغي المسلم أن يتجنب مثل هذه الصفات السيئة ويعمل الأعمال الحسنة. الأعمال الحسنة الصلاة والذكر والدعاء والتسبيح والتحميد وقراءة القرآن، كل هذه أعمال خير، فينبغي المسلم ألا يتركها ويتجنب الأمور الأخرى. فينبغي للمسلم أن يكون كذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى إنه لكبير، لأن الذي يعذب فيه كبيرة من الكبائر، لأن الصغائر لا يعذب بها وإنما تعذب بالكبائر. ما هو ذنب هؤلاء في القبرين يعذبان بأي شيء؟ قال أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، يعني ينقل الكلام من هذا إلى هذا، فلان قال فيك كذا، فلان قال كذا. وهذا في الفترة الأخيرة من أحاديث الناس، من أحاديث الشباب، ما يرتاحون إلا إذا تكلموا في أعراض الناس. فينبغي المسلم أن يتجنب هذه الأخلاق السيئة. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الذي يمشي بين الناس هذا يعذب في قبره، وهذا ما التعذيب ما يكون إلا على كبيرة. هذا نقل الكلام من جهة إلى جهة، هذا قد يسبب مشاكل بين الناس، قد يصل إلى حد القتل حينما يكذب على فلان وعلى هذه القبيلة الفلانية، يحدث أمور يعني صعبة جدا. فينبغي المسلم أن يتجنبها. والأخلاق الحسنة كلنا نعرفها، تتكلم مع الناس بالكلام الجميل، تقرأ القرآن، يعني تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، هذه كلها من الأعمال الطيبة. تفضل اقرأ لنا التعليق من الشيخ عليه.
أحسن إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من خلق حسن من المقطوع به، أن أعمال العباد توزن يوم القيامة صغيرها وكبيرها، فمن رجحت حسناته على سيئاته فقد فاز ونجا، ومن خفت موازينه هلك وتعس. قال سبحانه وتعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية.
سمعنا هذه الآية الكريمة: فمن ثقلت موازينه، ليس المقصود أن الموازين الثقل فيها يكون بالضخامة، شخص ضخم وشخص نحيف، ليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود يتكلم عن الأعمال، والأعمال توزن يوم القيامة، وما خالف فيه إلا بعض المبتدع الذين يخالفون مثل هذه الآية الكريمة، لأنهم يقولون الأعمال هي أعراض، فكيف توزن؟ الأعراض ما توزن، وإنما توزن الأشياء الجسمية. وكلامهم هذا مخالف لما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والرسول حينما كان هو وجماعته في مكان فيه أشجار وفيه أراك، وكان أحدهم سيقانه نحيفة، فركب في هذه الأراك، الأراك تعرفون الذي يأخذ منه السواك، فشاهده زملاء وطبيعة الناس فضحكوا، فقال: مما تضحكون؟ فقالوا: يضحكون من سيقانه لأنها نحيفة. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إنها في الميزان يوم القيامة أثقل من أحد، لأن هذا رجل طيب، رجل فاضل، وكلمة الضحك هذه طبيعة البشر، يعني ما هم ارتكبوا كبيرة من الكبائر، ولكنهم أخطأوا في مثل هذا الأسلوب، ولكن هذه طبيعة الناس هكذا. فلما ضحكوا الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا القول. فهذا الحديث بين على أن الشخص نفسه أيضا يوزن، يعني يوزن الإنسان مع أعماله. هذه الآية صريحة: فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. إذن ينبغي للمسلم أن يعمل الأعمال الطيبة التي توزن له وتكون في ميزانه. وقد سبق لنا الحديث أن كل ما نتلفظ به يسجل علينا أو لنا. الله يقول في كتابه: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ويقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذا ينبغي للإنسان أن لا يتكلم إلا بالكلام الطيب، لأن فيه من يسجل عليك، يعني لا يظن الإنسان أن الأمور مفلوتة، يعني يعمل ما يشاء، ويوم القيامة ينشر لكل واحد منا كتاب ذكر الله عز وجل فيه قول الذين عملوا تلك الأعمال، يقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إذن كل أعمالنا مسجلة لنا أو علينا، إذا تكلمت بالكلام الطيب فيسجل لك، إذا تكلمت بالكلام السيء يسجل عليك، ويوم القيامة تأتي هذه الموازين. إذا كان ميزانك يعني سلم من هذه السيئات التي يتحدث بها الناس وكان كلامك كله طيب، فتستفيد من ذلك الميزان بحيث أنه توزن أعمالك معك. فيجب على المسلم أن يتجنب هذه الأشياء السيئة، الكذب والغيبة والنميمة إلى آخره والاستهزاء بالناس، وهذه كما قلنا كلها كبائر وسبقت الأدلة عليها، فينبغي للمسلم أن يتوب منها. يعني بنو آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون، فإذا ارتكب الإنسان معصية كبيرة من الكبائر فعليه أن يتوب. إذا لم يتوب ما هو حكمه؟ بين علماء السلف الذين يأخذون بالكتاب والسنة على أن هذه الكبائر لا تخرج صاحبها من الإسلام، لأن الله قال في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فكل كبيرة دون الشرك هذه تحت مشيئة الله، وأما الشرك فالله عز وجل حرم على صاحبه أن يغفر له، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن هذه الذنوب التي يرتكبها المسلم من المعاصي جميعا أولا عليه أن يتوب، فإن لم يتوب ومات وهو مصمم على تلك الكبائر فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه بقدر ذنبه ومآله إلى الجنة، وإن شاء عفى عنه من أول وهلة. وليس على الله واجب كما تقول بعض الطوائف أنه إذا كان هناك ذنب عليه وعيد بالنار يوجبون على الله أن يدخله النار، والله عز وجل لا يجب عليه شيء، وإنما هو المتفضل على عباده. وأيضا عندهم إذا دخل النار المشكلة الثانية أنه لا يخرج منها. لماذا؟ هذه الطائفة لا تقول بالأخبار الثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ويقولون هذه أخبار آحاد. إذن هذا المرتكب لتلك الجرائم التي ارتكبها ومات ولم يتب منها فهو مخلد في النار على رأيهم. لماذا؟ لأنهم يوجبون على الله أن يدخله النار، وإذا أدخله النار فليست هناك شفاعة عند هؤلاء، والرسول عليه الصلاة والسلام قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، حديث في صحيح مسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وقال الله عز وجل في هذه الآية التي سمعتم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذه العقائد كلها مخالفة لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فعلى المسلم أن يتجنب هذه الأخطاء. الذين يخالفون أهل السنة والجماعة يقولون لأهل السنة والجماعة أنتم سمحتم للناس وقلت لهم ارتكبوا المعاصي والجنة أمامكم، هذا الكلام كذب عليهم، ما قال لهم الجنة أمامكم، ما في واحد عنده مفتاح بيده يأتي يفتح الجنة ويدخل فيها، هذا شيء مستحيل، وإنما هناك حساب وعقاب. لكن الله عز وجل ما وجب عليه شيء، إذا ارتكب الإنسان المعاصي وأراد أن يغفر له ليس لأحد على الله اعتراض، وإنما هذا أمر إلى الله عز وجل. لكن نحن نقول مذهب أهل السنة والجماعة أن العاصي حينما ارتكب هذه المعاصي وهي دون الشرك هو تحت مشيئة الله، لا يخلد في النار إلا المشرك، الشرك الأكبر، المنافق، النفاق الاعتقادي، الكافر، فهؤلاء هم أهل النار. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى وأثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة حسن الخلق، وحسن الخلق مع الناس يكون بكف الأذى وبذل الندى والصبر على الأذى.
اسمعوا هذا التعداد لبعض أعمال حسن الخلق، وحسن الخلق مع الناس يكون بكف الأذى، لا تؤذي الناس، إذا كففت أذاك عن الناس، فهذه من الأخلاق الجميلة الحسنة. وبذل الندى معناه أنك عندك مال تعطي الناس، تعطيهم ما تستطيع. الزكاة والأشياء المفروضة ليس لك فيها شكر، هذا أمر فرضه الله عليك، عليك أن تؤديه، لكن تؤدي من مالك غير الزكاة. وبدل الندى معناه أنك تتصدق على الفقراء وعلى المساكين. والصبر على الأذى، يؤذوك الناس فعليك أن تصبر، فإذا صبرت عليهم فهذه الأعمال كلها من حسن الخلق. نعم.
قال حفظه الله تعالى: وليس المقصود أن يكون حسن الخلق مع المسلمين فقط، بل ومع غيرهم. قال سبحانه وتعالى: وقولوا للناس حسنا.
كلمة قولوا للناس تشمل الكافر وغير الكافر، ولهذا يجب على الإنسان لما يكون مع أهل الكفر يتكلم معهم بالكلام الحسن، ويدعوهم الدعوة الطيبة، ويعمل الأعمال الحسنة حتى يقتدون به. إذن الكلام الطيب لابد، كما أنه يقال مع المؤمن بالدرجة الأولى، فكذلك يقول مع غير، يقال مع غير المؤمنين، لأن الإنسان إذا كان خلقه حسن الناس يقبلون منه. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن كما سمعنا، وحينما جاء ذاك الشاب وقال الرسول عليه الصلاة والسلام استأذنه في الزنا، يقول هو يكون مسلم ويبقى مسلم لكن يأذن له أن يزني، الرسول عليه الصلاة والسلام ما أعطاه كف وقال له لماذا تقول هذا الكلام السيء أبدا، لو جاء عندنا يمكن مدري ماذا نصنع معه لما يقول هذا القول. الرسول قال له أقرب، فلما قرب قال له: هل ترضى هذا العمل الذي تقوله؟ هل ترضاه لأمك، لأختك، لبنتك، لزوجتك؟ كلما عرض عليه شيء قال لا، قال إذن الناس لا يرضون. ثم دعا له فذهب عنه ذلك الشيطان الذي يوسوس له ويدعوه إلى مثل هذه الأعمال السيئة. إذن حسن الخلق لا بد منه، وهو الذي يستفيد منه الإنسان في نفسه ويفيد الآخرين. تفضل.
صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وهذا لا يكون إلا بالكلام الطيب والمعاملة الحسنة وبذل النصيحة والعدل في القول والفعل. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس خلقا، ولقد زكاه الله عز وجل فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وفي الحديث بيان لصفة من صفات الله، فمن صفاته الفعلية البغض، فهو يبغض المشركين والمنافقين، وبغض الله ليس كبغض المخلوقين، فهي صفة تليق بجلاله سبحانه.
يعني أهل السنة والجماعة يثبتون لله ما أثبته لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، فالصفات ثابتة، أسماء الله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وكذلك الصفات. ونكرر لكم آية دائما تأتي المناسبة، وهي قوله تبارك وتعالى في سورة المجادلة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الله قال في آية أخرى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته. ثم أثبت على هذا الأساس أنه سميع بصير. هذه الآية التي سمعتم: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، هذه الآية سببها تلك المجادلة التي ظهر منها زوجها. وكان الظهار في الجاهلية معمول به بين الناس، فإذا شبه الرجل زوجته بإحدى محارمه حرمت عليه. إذا شبه زوجته بأمه، بأخته، بخالته، بامرأة محرمة عليه حرمت عليه. فحدث مع هذا الرجل الذي هو أوس مع زوجته خولة مثل هذا الكلام. إذن لما قال لها مثل هذا الكلام عرفت أنها يعني حرمت عليه، فجاءت تشتكي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، تشتكي ضعفها وحالها، وتبين أن لها أولاد منه إن ضمتهم إليهم ضاعوا، إليه ضاعوا، وإن ضمتهم إليها جاعوا. يعني هي لا تستطيع النفقة على هؤلاء الأولاد، وهو لا يستطيع أن يربي الأولاد، قد يضيعهم، وكلكم تعرفون ذلك، لأن الذي أمامي ما في إلا واحد ما تزوجوا، والبقية عندهم زوجات وعندهم أطفال. فالطفل هذا ما يمكن تقوم بحاله إلا أمه، فهي تقول هذا القول: إن ضممتهم إليه ضاعوا. طيب، الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى ولا يقول إلا بما أمره الله عز وجل به، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى تلك اللحظة حينما جاءت هذه المرأة لم ينزل عليه وحي في قضية الظهار، فهو يقول لها: لا شيء لك عندي، وهي تلح عليه وتوجه له هذه الأسئلة. عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين التي برأها الله فوق 7 سماوات، وفي 13 آية أو 12 آية تتلى في كتاب الله في براءته إلى يوم القيامة، والذين يتكلمون في عرضها يكذبون القرآن، ومن كذب القرآن فهو كافر. هذه المرأة عائشة رضي الله عنها قالت: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمعها الله من فوق 7 سماوات. المجادلة في الغرفة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، في غرفة عائشة رضي الله عنها، وهي تجادله، تقول بعض الكلام لا أسمعه، يخفى علي، ما أدري ماذا قالت، لكن الله عز وجل سمعها من فوق 7 سماوات. هل في مشابهة بين سمع الله وسمع المخلوقين؟ ليس فيه مشابهة على الإطلاق، الله عز وجل ليس كمثله شيء. أما البشر، هو الذي خلقهم وهو الذي أعطاهم السمع والبصر والقدرة والإرادة، وما أعطاهم هذا إلا للتكليف. لو أن الإنسان لا يعقل وليس عنده قدرة على أي شيء ما يكلف. إذن مكلف لماذا؟ لأنه يسمع ويبصر ويعقل. فالله عز وجل أعطانا السمع والبصر، ما أعطانا حتى نشابهه، الله ليس كمثله شيء، وإنما أعطانا لأنه كلفنا، ولما كلفنا لابد أن يعطينا الأشياء التي نعتمد عليها ونستطيع أن نؤدي هذه الأعمال التي طلبت منا. إذن الله عز وجل قال هذا القول: سبحان الذي قد سمع الله قولتي تجادلك بزوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، ثم قال في آخر الآية: إنه سميع بصير. إذن الله عز وجل أثبت لنفسه السمع والبصر على أساس ليس كمثله شيء. هنا في هذا الحديث قضية البغض الذي تكلم عنه الشارع، هذا أثبته الله عز وجل نفسه، لأنه يبغض الكافرين ويبغض المنافقين ويبغض كل الأعمال السيئة، ولكن بغضه ليس كبغض المخلوقين. بغض المخلوقين فترة ويذهب، وهذا بغض الله عز وجل قد يؤدي بصاحبه إلى النار. إذن يجب على المسلم أن يتجنب كل شيء يبغضه الله عز وجل، سواء من الكلام أو من الفعل. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. وللترمذي وحسنه عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار؟ على كل قريب هين سهل. ولمسلم عن جرير رضي الله عنه مرفوعا: من يحرم الرفق يحرم الخير كله.
سمعتم هذه الأحاديث، وهي في صحيح مسلم وفي الترمذي، وكل أحاديث صحيحة، وبين فيها الرسول عليه الصلاة والسلام أن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، وكل واحد منا يعرف ذلك. إذا كان حديثك مع الآخرين بالرفق، بالكلام الطيب، بالكلام اللين، يقبلون منك. إذن إذا كنت تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، فلا بد تأمرهم بالكلام الطيب الحسن الذي يقبل منك، وتنهاهم عن المنكر الذي يرتكبونه. إذن لا بد من الرفق في جميع الأعمال، حتى الإنسان مع أولاده إذا عمل معهم الرفق أطاعوه وامتثلوا أمره، لكن إذا عمل لهم خلاف ذلك قد لا يطيعونه، ولو أطاعوه ما هو عن رضا ولا هو عن قبول، إنما هو عن خوف. فينبغي للمسلم أن تكون أعماله كلها طيبة، وأن يكون الرفق في جميع الأعمال التي يعملها مع القريب ومع البعيد. نعم.
أحسن إليكم.
اقرأ الشرح.
قال الشارح حفظه الله تعالى: الرفق هو حسن الخلق وعدم العجلة، فإن كان الإنسان عنده رفق زانه هذا الرفق، إذ هو سبب لكل خير، فإن نزع منه شانه أي صارت أعماله شينة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث لعائشة رضي الله عنها وقد ركبت بعيرا فيه صعوبة فجعلت تضربه، فقال يصف ربه إنه رفيق يحب الرفق في الأمر كله، أي لطيف بعباده يريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسر، فلا يكلفهم فوق طاقتهم بل يسامحهم سبحانه وتعالى ويلطف بهم. وهو سبحانه إن أسرع العباد إليه بالمعصية لم يعاجلهم بالعقوبة بل يمهلهم ويفتح لهم باب التوبة. ولذلك يجب على الدعاة أن يتخلقوا بهذا الخلق فيرفقوا بالناس ويتصبروا عليهم ويرفقوا بهم حتى يأخذ الله بنواصيهم إلى الخير.
إذن هذا التعبير موجه إلى طلاب العلم، كلكم تدرسون وتتعلمون، وكل إنسان يتعلم يجب عليه أن يقدم علمه هذا للآخرين ولكن بالأسلوب الحسن، فإذا صبر عليهم وقدم لهم الكلام الطيب قبلوا منه، وهذا هو المطلوب من المسلم أن يعمله. نعم.
قال حفظه الله تعالى: وأما قوله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار، على كل قريب هين سهل. التحريم هنا معناه المنع، وسمي الحرام حراما لأنه ممنوع، والمعنى أن الذي يحرم على النار ولا يصله من عذابها شيء، فتمنع النار من أن تعذبه، وهذا الذي تمنع النار من تعذيبه هو الهين، يعني الوقور السهل المحبب القريب، فهو قريب في تعامله مع إخوانه، قريب في مكانه، لا يترفع على الناس ولا يمتنع عن الاختلاط بهم وقضاء حاجاتهم والتوسط لهم عند الآخرين. والهين هو الرفيق في تعامله، فلا يعامل الناس بغلظة وشدة، وإنما يتواضع لهم. قال سبحانه: واخفض جناحك للمؤمنين.
إذن هذه الأخلاق الجميلة ينبغي لنا أن نتخلق بها لأننا نستفيد منها. نعم.
قال حفظه الله تعالى: وأما قوله صلى الله عليه وسلم من يحرم الرفق يحرم الخير كله، معنى قوله صلى الله عليه وسلم يحرم الرفق يعني لا يوفق له، بل تكون فيه شدة والعنف وسرعة الغضب والاشتداد، فإنه يحرم الخير الناشئ عن الرفق، وهذه عقوبة لمن استعجل الأمور وطاش واشتد وتعجل ولم يتصبر، فهو فوت على نفسه الخير الذي يناله لو أنه تحلى بالرفق واللين. وفي الحديث دعوة للعلماء والدعاة والمصلحين بأن يرفقوا ويرحموا الآخرين ليوصلوهم إلى بر الأمان. قال سبحانه لنبيه موسى وأخيه هارون عليهما السلام حينما أرسلهما إلى فرعون: فقولا له قولا لينا، أي قولا لفرعون وهو أفجر الناس وأكفرهم، قولا لطيفا ولينا غير خشن. فكيف إذا كان الخطاب مع المسلمين وولاة أمور المسلمين؟
تسمعون هذه الآية العظيمة، الله عز وجل لما أرسل موسى وهارون إلى من؟ إلى فرعون الذي ادعى الربوبية، ادعى أنه هو الإله، وقال كما في آيات كثيرة: دعوني أقتل موسى وليدعو ربه، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. يعني يخاف على الناس أن يبدل يعني موسى دينهم أو يظهر في الأرض الفساد، يعني الأرض معناها صالحة بعمله، وهو يدعي الألوهية، وتعرفون أن الذي يعمل مثل هذا العمل قد لا يضر الذي يشاركه. تعرفون قصة زوجته ماذا كان لها؟ قالت: ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله. فهذه زوجته معه، وحينما جاءوا بموسى، لأن الله عز وجل حينما أوحى إلى أمه أن أرضعه فإن خفت عليه فألقيه في اليم، ألقيه في البحر، وألقته في صندوق ورمته، وجابه الماء إلى أن دخلوا على فرعون فأحضروه. ماذا يريدون يفعلوا فيه؟ يذبحوه، لأنهم يذبحون الأطفال جميعا. فامرأة فرعون قالت دعه لعله يكون لنا ولد أو ننتفع به، والله عز وجل يسر تلك الأمور فأقبلت أخته، لأن الله عز وجل منعه أن يقبل المراضع، يعني كلما قدموا له امرأة حتى يرضع منها ما رضي. طيب الطفل هذا بيموت ما يرضع الآن، ماذا يصنع؟ فأقبلت أخته التي أرسلتها أمها وذهبت وطلبت منها أن تذهب وتتبع أخباره، فقالت لهم هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم لهم ناصحون؟ شو الأسلوب هذا؟ دعتها بهذا الأسلوب، أنا أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم لهم ناصحون. الله عز وجل فأخبر، فردناه إلى أمها كي تقر عينها ولا تحزن، فرجع إلى أمه فأصبحت ترضعه وتأخذ فلوس ومصاريف من فرعون الذي يريد أن يذبحه، والله عز وجل يستر ذلك الأمر لهذا الرجل، فأصبح بعد ذلك هو نبي وآتاه الله الملك. لما أرسله وجاء إلى فرعون يدعوه ماذا قال له؟ قال له وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الظالمين أو أنت من الكافرين؟ قال فعلتها إذن وأنا من الظالمين، ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. إذن جاء رسول إلى فرعون، ماذا قال الله له هو وأخيه؟ قال في هذه الآية التي سمعتم قولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، هذه الآية في سورة طه، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. طيب يقول له قولا لينا وهو يدعي أنه هو الرب وأنه هو المعبود وأن كل الناس يعني معبودين يعني كلهم مملوكين له، ولكن الله عز وجل وجههم بهذا التوجيه. فإذا كان هذا الدعوة تقولها لفرعون وأمثاله، ويجب عليك أن تقولها لإخوانك المسلمين إذا كانت عندهم أخطاء وعندهم أشياء يرتكبونها، فوجه لهم بالقول اللين الذي قال الله عز وجل في هذه الآية لموسى وهارون، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الكذب.
هو الآن الكتاب كما سمعتم كتاب الكبائر، وهذه الأبواب التي يذكرها يذكر فيها كبائر. الآن عندنا هذا الباب باب ما جاء في الكذب، معنى أن الكذب كبيرة، والكذب حينما تقول قولا غير الواقع، يعني تقول كلاما وهذا الكلام ما هو صحيح. والكذب إذا كان على الله تكون مشكلة أكبر، لو كان الكذب على الناس يكون أخف شوي، ولكن من كذب على الله فالله عز وجل يعاقبه، ولا يجوز لأحد أن يقول على الله شيئا لم يقله. أتقولون على الله الكذب وأنتم تعلمون؟ وكذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال عليه الصلاة والسلام: ليس الكذب علي كالكذب على الآخرين. لأن من كذب على الرسول عليه الصلاة والسلام فكأنه يقول الرسول أمر بكذا، وهذا معناه دين يجب على الإنسان أن يتبعه. أما الكذب على الناس ففيه عقوبة، ولكن ليس مثل الكذب على الله عز وجل الذي يقول هذا حلال وهذا حرام والله عز وجل لم يأمر بذلك، أو يقول عن الرسول عليه الصلاة والسلام ويكذب على الرئيس الرسول ويقول مثل هذا القول. نسمع الآن بقية الآيات والتعليق عليها. تفضل.
أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الكذب وقول الله تعالى: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون، وقوله تعالى: ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، وقوله تعالى: ويل لكل أفاك أثيم.
إذن يجب علينا أن نتجنب الكذب، نسمع هذا الوعيد الشديد في الكذب، ولا ينبغي للإنسان أن يتعمد الكذب. تفضل.
قال الشريح حفظه الله تعالى: قوله باب ما جاء في الكذب، الكذب هو ضد الصدق، وهو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو به في الواقع، فإن كان متعمدا في إخباره فهو آثم، وإن لم يكن متعمدا فلا إثم عليه، وإنما يسمى حديثه كذبا لأنه خلاف الواقع. والكذب كبيرة من كبائر الذنوب، لأن الله سبحانه توعد عليه فقال: فنجعل لعنة الله على الكاذبين. والكذب على أقسام: أوله الكذب على الله جل وعلا، وهذا أعظم الكذب، كأن يقول إن الله حرم كذا أو أحل كذا بغير علم. قال سبحانه ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وقال سبحانه ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم.
إذن مثل هذه الأشياء احنا نسمع كثير من الشباب يصدرون فتاوى, وهذه الفتاوى حينما يسمعها الآخرون يقولون هذا عالم والعالم لا يقول إلا عن الله, فيجب على المسلم أن يتجنب مثل هذه الأشياء. الكذب على الله ليس على الكذب على الآخرين, لأن هذا تقول هذا حلال وهذا حرام والله عز وجل لم يحله ولم يحرمه, فهذا كذب افترى على الله عز وجل. تفضل.
قال حفظه الله تعالى ومن الكذب على الله وهو أشد مما سبق الكذب عليه بالشرك بأن يقال إن لله شريكا يستحق العبادة معه, أو قول من قال من اليهود والنصارى إن الله اتخذ ولدا سبحانه وتعالى عما يقولون.
يعني هذا من أشد الكذب, بل افتراء على الله عز وجل, وهو كفر لا شك في ذلك. فينبغي للمسلم أن يتجنب هذه الصفة الذميمة. نعم.
قال حفظه الله تعالى ومن الكذب على الله الكذب على الله في أسمائه وصفاته, وذلك بأن تؤول وتحرف عن معانيها ثم يقال هذا مراده بها, نسأل الله العفو والعافية, أو يجحدها وينفيها عنه.
فيه آيات في كتاب الله أثبتت الصفات لله عز وجل. الله عز وجل ذكر في كتابه في 7 آيات صفة الاستواء, الرحمن على العرش استوى, في 7 آيات من كتابه. هذه الآيات أهل السنة والجماعة يؤمنون بها كما أخبر الله عز وجل, الرحمن على العرش استوى يؤمنون بها كما أخبر الله عز وجل بها, ولا يتدخلون في الكيفية لأن الكيفية لا يعلمها إلا الله. فيه جماعة تدخلوا في هذا الموضوع وقالوا بعقولهم لو أثبتنا هذه الصفة فقد شبهنا الله بخلقه, لأنهم لا يفهمون من الاستواء إلا ما يفهمونه من المخلوق, فيقول لو أثبتنا الاستواء لله فقد شبهناه بخلقه. إذن ماذا نقول في هذا؟ قالوا نقول استولى, فجاءوا بهذه اللام زيادة في هذه الآيات 7 في كتاب الله عز وجل. هذه الآيات 7 كلها استوى استوى, ولم يقول ولا في آية واحدة استولى. والاستولاء معناه المغالبة, يعني أنت وشخص آخر تتغالبون على شيء حتى تستولي عليه وتأخذه, فكأنهم جعلوا لله مغالب فحدث ما حدث حتى استولى الله عز وجل على العرش هذا واستوى عليه, وهذا كله افتراء على الله عز وجل, فلا ينبغي للمسلم أن يقول ذلك. ولهذا بين العلماء الذين يردون على هؤلاء الذين قالوا مثل هذا القول, قالوا إن اليهود كفروا بزيادة نون في كتاب الله عز وجل. تعرفون النون هذه يا أخوة جزاكم الله خير؟ ما هي النون هذه؟
حنطة.
يعني ماذا قال الله عز وجل لهم على لسان موسى؟
قولوا حطة,
ادخلوا وقولوا حطة. فبدل ما يقولوا حطة يعني حط عنا ذنوبنا قالوا حنطة, فزودوا نون في كتاب الله عز وجل, الله عز وجل حكم عليهم بالكفر. فالعلماء بينوا قالوا أن مثل هذا العمل يعني زيادة في كتاب الله شيء لم يكن فيه, وكتاب الله كامل ما يحتاج زيادة, إذن هذا القول الذي قالوه مخالف لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولو أراد الله الاستيلاء لذكروا له في آية واحدة 7 آيات كلها استوى على العرش استوى على العرش, ولم يقل في آية واحدة استولى. فينبغي المسلم أن يعلم أن مثل ما يقول هؤلاء هذا مخالف لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
حسن إليكم. قال حفظه الله تعالى ثانية الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم, كأن يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم حرم كذا أو أحل كذا وليس الأمر كذلك. ويدخل في هذا رواية الأحاديث المكذوبة عليه صلى الله عليه وسلم, ونسبتها إليه وهو صلى الله عليه وسلم لم يقلها، لأن كلامه صلى الله عليه وسلم إخبار عن الله سبحانه، قال عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.
يعني كثير من أصحاب الأهواء الضالة أكثر من الأحاديث الموضوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ما يتكلم عن شيء أنه لا يوجد ويفتر افتراضا، بل أحاديث موجودة بكثرة موضوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه قال كذا وكذا. وهذا الكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام نسمع لهذا الوعيد: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا الحديث في صحيح البخاري: من كذب على الرسول عليه الصلاة والسلام متعمدا. لكن واحد أخطأ، ما يريد أن يكذب على الرسول لكن أخطأ، فهذا الخطأ لا شيء فيه، وإنما الذي يتعمد ويكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام قال كذا وقال كذا، فينبغي للمسلم أن يعلم مثل هذا الكذب بأنه لا يجوز للمسلم أن يقوله مطلقا، بل هو يفتري على الله وعقابه شديد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: ثالثا الكذب على أهل العلم بأن ينسب لهم الأقوال في المسائل والأحكام والفتاوى وهم لم يقولوها، وإنما نقلها الناقل ليؤيد رأيه أو فكره أو ما يدعو إليه، فإن الكذب على العلماء هو كالكذب على الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فالعلماء ورثة الأنبياء.
يعني العلماء الذين يفتون الناس ويعلمونه، إذا كان إنسان عنده فكر مخالف ولكن هذا الفكر لا يقبل عند الناس إلا إذا جاء بدليل يعتمد عليه، من هذه الأدلة أن يكذب على العلماء ويقول العالم الفلاني قال كذا وكذا، مثلا نقول الشيخ بن باز قال كذا وكذا وهو لم يقل ذلك القول، فينبغي للمسلم أن يتجنب مثل هذه الأشياء، فهذا كذب. والكذب على العلماء كالكذب على الله وعلى رسوله. لماذا؟ لأنه يؤيد بذلك الكذب حكما شرعيا يريد الناس يقبلون منه هذا القول، فينبغي أن لا يكون الأمر كذلك. تفضل.
صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: رابعا الكذب على الناس كالكذب في البيع والشراء والنكاح وسائر المعاملات، وإذا كان الكذب في شريعتنا لا يجوز على من خالفونا في ديننا فهو من باب أولى لا يجوز على المسلمين. وكذلك فإن من الكذب على الناس نقل الأخبار دون تثبت وتحقق، فمن الناس من يستمتع بنقل الأخبار حتى وإن كانت كاذبة ومختلقة، يريد أن يشبع نهمته ويضيع وقته، وما عرف أن خبرا كاذبا قد يكون سببا في إراقة الدماء، أو يكون سببا في هدم البيوت والأسر، أو قطع حبال المودة والقربى، أو حدوث ما لا تحمد عقباه. ولذلك قال سبحانه في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين.
إذن هذه الآية كما تسمعون، يعني هو الآن تكلم على أنواع الكذب: كذب على الله، كذب على رسوله، وكذب على العلماء، ثم قال أيضا الكذب على الناس كالكذب في البيع والشراء. البيع والشراء مباح للمسلم أن يبيع ويشري، لكن حينما تكون عنده سلعة وقيمتها معروفة ثم يدعي أن هذه السلعة بكذا وكذا، أو أن هذه السلعة أعطي فيها كذا وكذا، وهو كاذب، يعني يكذب على الناس، فهذا الكذب لا يصلح ولا ينبغي أن يكون المعاملة بين الناس مثل هذا. الكذب على الناس كالكذب في البيع والشراء والنكاح وسائر المعاملات، يعني ما يجوز للمسلم أن يكذب على الآخرين في مثل هذه الأشياء، لا في البيع والشراء ولا في غيره. ثم ذكر على أن أشياء تحدث من الناس في الشريعة الإسلامية محرمة، والكذب محرم، ولا يجعل المسلم أن يكذب، لكن قد يحدث من بعض الناس بعض الأشياء فيريد أن يشيع مثل هذه الأشياء ويرتاح إليها ويكذب، يضيف في واحدة صدق ومعها 10 كذب، لأن الشيطان كما أخبر رسول عليه الصلاة والسلام عن مسترقي السمع أنهم يسترقون السمع في واحدة كلمة سمعوها من الملك حينما تكلم بها وقال سينزل المطر اليوم الفلاني، ثم بعد ذلك يكذب معها 99 كذبة، وحتى الناس يقبلون منه هذا الكلام ويقولون قد قال يوم كذا وكذا أنه سيصير كذا وكذا. فلا ينبغي للمسلم أن يكون مثل ذلك ويشابه الشياطين الذين يعملون مثل هذا العمل، ويشابه الكهان الذين يسترقون لهم الشياطين السمع ويكذبون معه. ثم الله عز وجل قال في كتابه: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. واحد يأتي يخبرك يقول لك والله فلان قال فيك كذا وكذا، فلان يقول كذا وكذا، وينبغي لك أن تتبين وأن تتثبت هل هذا الكلام صحيح أو غير صحيح. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ يعني بخبر فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. لو حملت عنه هذا الكلام الذي قالوا لك في فلان وفي فلان سيترتب على هذا الكذب أشياء بينك وبين هذا الشخص الذي كذب هذا الرجل عليه ونقل لك هذا الكذب. فينبغي للمسلم أن يتثبت حينما يأتيه خبر، لا يستعجل ويقول الله صار كذا وصار كذا وينقل الكلام إلى الآخرين، بل عليه أن يتثبت كما أمر الله عز وجل بالتثبت في هذه الآية: إن جاءكم فاسق فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فينبغي للمسلم أن يتثبت دائما. باقي كثير في هذا الباب،
نكمل
باقي وقت كثير،
باقي ربع ساعة. ربع ساعة.
طيب شوف الصفحة هذه نكملها.
نعم.
وندخل في الزيارة. مكمل يكمل.
فأنا حفظ الله تعالى: لهذا جاءت الآيات التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى لتبين حجم العقاب الذي ينتظر الكاذبين بأنه عذاب أليم أي موجع مهين. وفي الآية الأخرى قال: ويل لكل أفاك أثيم، والويل هو وعيد شديد، والأفاك هو كثير الإفك وهو الكذب.
إذن يجب علينا أن نتجنب الكذب مطلقا في الصغير وفي الكبير، ولا سيما الكذب على الله عز وجل وعلى رسوله وعلى العلماء، وكذلك في غش الناس في البيع والشراء نكذب عليهم، مثل هذه الأمور لا تجوز ولا ينبغي. نقول احنا عندنا عدد من الزوار، وسنتحدث في باب الزيارة. الزيارة الآن كل الإخوان اللي جاءوا من الخارج جاءوا لهذا المسجد، والزيارة قد أخبر رسول عليه الصلاة والسلام أن الرحال لا تشد إلا إلى 3 مساجد ومنها هذا المسجد. هذا المسجد الصلاة فيه 1000 صلاة، لأن الله عز وجل بين على أن هذه الأعمال تضاعف في هذه الأماكن التي نص عليها الحديث، في مسجد الكعبة وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مسجد البيت الأقصى القدس الذي تعرفون حاله الآن. إذن أنت أيها الزائر جئت لهذا المسجد وتريد أن تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل يشرع لك أن تذهب إلى الرسول وتسلم عليه أو لا؟ نقول نعم، إذا وصلت المسجد أول ما تبدأ به الصلاة. إن جيت في وقت صلاة مفروضة والناس يصلون فتصلي معهم، جيت في غير وقت الصلاة فتصلي 2 ركعة تحية المسجد. إذا صليت 2 ركعة هذه لك أن تذهب إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسلم عليه السلام المشروع، تقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. لو أضفت أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة لكان هذا كله من صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أنت تذهب وتقف وتسلم هذا السلام. إذا أردت أن تدعو الله فتتجه إلى القبلة، ما تتجه إلى القبر، تتجه إلى القبلة وتدعو بما شئت، وكذلك تسلم على صاحبيه على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فهما دفنا معه في هذه الحجرة. والذي أنبه عليه إخواني من الخارج على أن قبر الرسول عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه هو في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في المسجد. الرسول حينما توفي واختلف الصحابة أين ندفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل نذهب به إلى الشام مع الأنبياء إلى الكعبة نعيده إلى حيث هاجر، ماذا نصنع؟ فروى أبو بكر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، الأنبياء يدفنون حيث يموتون، فسحبوا الفراش الذي توفي عليه وحفروا له في هذا المكان ودفنوه فيه. ثم بعد ذلك توفي أبو بكر فدفن كذلك. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعنه أبو لؤلؤ المجوسي، وطلاب العلم يعرفون ذلك، لما طعنه وهو يصلي بالناس صلاة الصبح، وطعن عدد من المصلين أيضا لأنه حدد سكينه وعمل فيها السم وعمل هذا العمل. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاء ينبه الناس الصلاة الصلاة، ثم دخل المسجد، لما دخل هذا الخبيث اختفى ودخل المسجد وجاء إلى الصف الذي فيه الذي خلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلما كبر عمر وصوته جهوري الناس يسمعونه، وتعرفون في ذاك الوقت ما في لا مكبرات صوت ولا في كهرب ولا في شيء، والعمل وقت صلاة الفجر، فلما كبر انقض عليه هذا الخبيث بالطعن بالسكين، طعنه عدة طعنات، ثم أيضا وهو خارج بيشرد يطعن يمينا ويسارا حتى قتل 12 أو 13، ثم حدث صحابة رمى عليه برنس، فلما رمى عليه البرنس وما قدر يخرج منه ذبح نفسه حتى لا يعرف من أي جهة دفع إلى هذه الجريمة التي ارتكبها. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سقوه باللبن طلع من الطعنة، فعرف على أنه ميت، فماذا صنع؟ أرسل إلى عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، وتعرفون عائشة في الحجرة، والمسجد هو من هذا المكان الذي نقول فيه الروضة وإلى هذه الجهة، وهناك في الجهة الثانية بيت عائشة وبيت زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كلها بيوت ما هي مسجد. فلما جاء قال أرسل عبد الله بن عمر وقال اذهب إلى عائشة أم المؤمنين وسلم عليها وقل لها عمر بن الخطاب يسلم عليك ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه، ولا تقل لها أمير المؤمنين فأنا الآن لست بأمير، أجلس يا أخي أجلس أجلس أجلس. فجاء وهي تبكي لأنها سمعت المشكلة، فجاء وهي تبكي فسلم عليها وأبلغها هذه الرسالة، فقالت رضي الله عنها وأرضاها كنت أريد هذا المكان لي ولكن أوثر به عمر، فرجع إليه فقال بشر، فأخبره بأنها رضيت فحمد الله على ذلك، وقال له مرة أخرى إذا حملتموني على النعش وجئتم إلى البوابة إلى المدخل استأذن منها مرة أخرى، فلعلها أذنت وأنا على قيد الحياة من باب الحياة والآن قد مت فتأتوني وتستأذن منها مرة أخرى. فلما جاءوا وقفوا على الباب استأذنوا مرة أخرى فأذنت فدفن مع صاحبيه، وتحقق فيه أيضا كما قال رسول عليه الصلاة والسلام دخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، فجمع الله بينهما في هذه الحجرة. فأنا أقول للإخوان هذه المساجد التي يكبرون فيها إذا مات الشخص الذي يعني صاحب الطريقة الذي عنده عالم يعلمهم ويعمل معهم بعض الأشياء يأتون يدفنونه في المسجد، هذا لا يجوز على الإطلاق. الرسول عليه الصلاة والسلام في آخر لحظة من حياته وهو يقول كما في صحيح البخاري لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قالت عائشة رضي الله عنها يحذر مما صنعوا. إذن لا يجوز أن يدفنوا في المساجد ويدعوا على أن ذاك قبر الرسول شوفوا في المسجد، فهمتم كلامي أنه ليس في المسجد الآن وإنما هو في بيته، وكانت كلها بيوت في الجهة الشرقية ما فيها مسجد، وإنما كانت الزيادة هذه لما احتاجوا على الزيادة وعملوا ما عملوا من الاحتياطات والجدران الذي سووها هذه كلها عملوا احتياطات حتى لا يتجه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ويصلى إليه، لأنه من كان في الجهة الشمالية واتجه إلى الكعبة لا يمكن أن يستقبل القبر، لأنهم عملوا أشياء كما نسميها مثلثة يعني بهذا الشكل. الشاهد أنهم عملوا هذه الاحتياطات مع أن العلماء استنكروا على عبد الملك لما عمل هذا العمل، استنكروا عليه هذا وقالوا أن عمله هذا خطأ، لكن هذا الخطأ الذي حدث ما يمكن أن يزال، يبقى والناس عندهم العلم بأن قبر الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر ليسوا في المسجد وإنما هم في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنا أقول لإخواني الذين يأتون من الخارج وعندهم قبور في المساجد ويستحجون أو يستدلون ويقولون لهم، إذا قال لهم واحد لماذا تصنع هذا، قالوا ذاك قبر الرسول في المسجد، ليس قبر الرسول في المسجد وإنما كان قبره في بيته عليه الصلاة والسلام. نرجع لحكم الزيارة. إذن أنت أيها الحاج أيها الزائر ذهبت وسلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا أردت الدعاء كما قلت تتجه إلى القبلة وتدعو بما شئت، ثم تعود لمكانك في المسجد في أي مكان كنت، ماذا تصنع مرة أخرى؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. إذن يجب علينا أن نصلي ونسلم على الرسول ونحن في أماكننا، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. وقال هذا القول، هذا الحديث الذي تسمعونه، قال: لا تجعلوا قبري عيدا. ما هو العيد؟ العيد الذي يعود وتكرر، يوم الجمعة عيد أسبوعي، فيقول: أنت إذا أردت أن تصلي علي ما تأتي مرة أخرى، وإنما تصلي وأنت في مكانك. لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا. القبور لا يقرأ فيها القرآن، القبور لا يقرأ فيها القرآن. إذن لا تجعل بيتك مثل المقبرة، بل تصلي فيه النوافل وتقرأ فيه القرآن. ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، ثم قال: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. إذن ما عليك إلا أن تصلي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت في مكانك، وصلاتك تبلغ الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال العلماء: ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، واحد في الأندلس واحد هنا، أنت تصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا يصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، وهناك ملائكة سياحين كلفهم الله عز وجل بنقل سلام المسلمين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا لو كان السلام لا يبلغ الرسول إلا لمن جاء، فهل يستطيع الناس يأتون كلهم هنا؟ هل المسلمون يستطيعون يأتون حتى يسلمون على الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هذا شيء مستحيل. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن هذا، والدين الإسلامي يسر، الدين الإسلامي كله سهل كله ميسر. إذن أنت تصلي على الرسول صلاة واحدة، الله عز وجل يصلي عليك بها عشرا، والله عز وجل قال في كتابه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إذن الله عز وجل هو يصلي على رسوله وأمرنا أن نصلي ونسلم على رسوله، والملائكة يصلون على الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن نصلي ونحن في أماكننا كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث الذي سمعتم موجود، رواه زين العابدين عن أبيه عن جده حينما رأى رجلا كان يتردد على كوه في الحجرة، فقال له: ألا أحدثك بحديث سمعته عن أبي عن جدي؟ حدثه بهذا الحديث. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغون حيث كنتم. إذن أيها الإخوة الزوار، من أراد أن يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يأتي لهذا المسجد لا مانع من ذلك، بل يصلي ركعتين ثم يذهب ويسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام، وإذا أراد أن يدعو الله اتجه إلى القبلة. إذا أردت أن ترجع مرة أخرى وتصلي عليه، تصلي عليه وأنت في مكانك، لأن الرسول هو الذي أمرك بذلك، فعليك أن تمتثل أمره. وينبغي أن نعلم أن الله عز وجل ربط بيننا وبين رسوله صلى الله عليه وسلم. كيف ربط بيننا وبين الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أنت كل يوم تصلي وتسلم على الرسول إن شئت وإن لم تشأ، ما دمت تصلي. إذا صليت نافلة أو صليت فريضة، ماذا تقرأ في التحيات؟ ماذا تقرأ؟ ألست تقرأ: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم؟ يعني ينبغي لنا أن نفهم هذا ونتفقه في دين الله عز وجل، نفهم على أن الله ربط بين المسلمين وبين رسوله صلى الله عليه وسلم في كل الأوقات، ما هو الصلاة يعني مرة واحدة وخلاص انتهت الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، أنت تصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام كما يقال شئت أو أبيت، ما دمت تصلي، إذا تصلي نافلة، تصلي على الرسول، تصلي فريضة، تصلي على الرسول، فينبغي لنا أن نعلم ذلك وأننا نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم دائما وباستمرار. الذين يأتون بالموالد ويقولون نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام ومتى يعني في ربيع وفي 12 في ربيع ونجيب الذبائح ونذبح ونأتي بالقصائد البردة وما فيها من الغلو، ما هو صحيح أنك ما تصلي على الرسول إلا في السنة مرة، هذا جفع. إذا كنا ما نصلي على الرسول إلا في ليلة المولد فهذا جفع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي أن نكون مثل ذلك. هذا الكلام لا عمله لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، الخلفاء الراشدون الأربعة، ورسول عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.